وكذلك الأنبياء أي لا يخص هذا من الدين كل الأنبياء هكذا. قال التركي أجمعت الأمة على اسم العصمة الأنبياء فيما يتعلق بالتكليم وغيره من الكبائر والصغائر الخسة أو الخسيسة والمداومة على الصغائر وفي صغائر لا تحط من رتبتهم خلاف ذهب المعتزلة وكثير من غيرهم إلى جوازها والمختار المنع. لماذا؟ لأن هذه العلة لأن أمرنا بالاقتداء بهم فيما يخطو عنه فكيف يقع منهم ما لا ينبغي ومن جوزه لم يجوزه بنص ولا دليل. وأقول تعقيبا على هذه العبارة على قوله أجمع الصحف على اتباعه أقول إن قضية شهادة خزيمة خزيمة بن ثابت الأنصاري وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبه في تلك الواقعة بلقب الشهادتين وماذا كانت تلك قضية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اشترى من أعرابي فرسا ثم إن الأعرابي أنكر البيع وليس هناك من شاهد. أقبل خزيمة بن ثابت ففرج الناس بيده أخرج ابن الصحيح ففرج الناس بيده حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد يا رسول الله لقد اشتريته مني. فقال الأعرابي أتشهد ولم تحضرنا؟ فسؤال وجيه كان الشهادة يتبقى من على العلم أتشهد ولم تحضرنا؟ وقال النبي أشهدتنا؟ قال لا يا رسول الله عندما تضايعتم واشتريت الفرس من العرب لم أكن حاضرا ولكن علمت أنك قد اشتريت إذن أشهد عن شهادة عن علم علمت أنك قد اشتريت وأنا أشهد عن علم والشهادة يجب أن تكون عن علم. أفأصدقك بما جئت به من عند الله ولا أصدقك على هذا الأعرابي الخبيث؟ قال فعجب رسول الله وقال يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين. في هذه القضية نفهم أن الصحابة عرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يكذب ولا يدعي ما لم يغير بلا دليل هذا صحيح ولا خلاف في هذا. لكن المدعى أن النبي معصوم على الخطأ والنسيان على الجهل مع ذلك الشهيد خزيمة بالأمر أما كان خزيمة يحتمل أن رسول الله مشترك ألم يكن هذا الاحتمال ولو واحد بالمئة احتمالا في محله ليمنع خزيمة من الشهادة بهذه الشهادة؟ لا ريب أنه كان عالما بأن رسول الله لا يكذب لا يدعي مال الناس هذا واضح. لكن أليس كانت من المناسب أن يتأمل ويسأل رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله لعلك تهوت، لعلك مشتبه، لعلك نسيت، لعل هذا الأعرابي ليس ذلك الأعرابي الذي تعاملت معه، أو لعل هذا الفرس غير الفرس الذي اشتريته من أعرابي. وكل هذه الليس واللعل كله منتهٍ عند خزيمة، ويأتي ويفرد الناس ويشهد بأن الحق مع رسولك بلا تريث وتأمل أبدا. وهكذا عرف رسول الله، ولا بد أن يكون كذلك. قال الزبدي: لأننا أمرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم، فيما يصدر عنهم مطلقا، فكيف يقع منهم ما لا ينبغي؟ ومن جوزه لم يجوزه بنص ولا دليل. أضف إلى ذلك، هل الخطأ والنسيان والسهو فوق النوم؟ والحال أن نوم النبي ويقظته واحد، نوم الإمام ويقظته واحد، اتفق الفريقان على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه. هذا الحديث في سنن الدارمي وفي صحيح الترمذي على ما رأيت في معجم ألفاظ الحديث النبوي. وهذا المعنى أيضا وارد في حق أئمتنا سلام الله عليهم بالأفاقين، ففي عدة من الكتب منها من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق في علامات الإمام عليه السلام، قال عليه السلام: تنام عينه ولا ينام قلبه. وهل السهو والخطأ فوق النوم؟ الذي في نومه أيضا يحضان، الذي في حال نومه قلبه غير نائم، يحتمل في حقه أن يكون في نفضته سعيا خبقانا مشتبها أحيانا. أضف إلى ذلك، ألم نقرأ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الواسعة أن النبي كان معه ملك أو كلام الله سبحانه وتعالى في جميع أدوار حياة رسول الله يتدده صلى الله عليه وآله وسلم؟ ونفس هذا المعنى موجود في حق أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: وقد ضرب بيده على صدر علي: اللهم اهد قلبه وسدد لسانه. رواه صاحب الاستلحاق وغيره. بل العجيب أن أهل السنة أنفسهم يرمون عن أبي هريرة، وهذا عجيب، يرمون عن أبي هريرة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني سمعت منك حديثا كثيرا، إني سمعت منك حديثا كثيرا. فأنت قال الحديث كثير، فأنت فقال رسول الله ابصر رداءته فضطرته فذرك بيديه فيه ثم قال ضمته فظننته فما نسيت حديثا بعده فيقول كل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة أبي هريرة يكون حقا عن رسول الله. وهذا ما يرويه محمد بن سعد في الطبقات، ويرويه أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء، ويرويه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، ويوجد في غير هذه الكتب. فهل من عاقل مسلم يشك في ثبوت هذه الحالة لرسول الله ولعلي وللأئمة الأطهار؟ ثم إن عليا سلام الله عليه يقول وإني لمن قوم لا تأخذهم إلا لومة لائم فيما هم فيما الصديقين وكلامهم كلام الأبرار قمار الليل ومنار النهار مستمسكون بحق الله يحيون سنن الله وسنن رسوله لا يستكبرون ولا يغلون ولا يغلون ولا يفسدون قلوبهم لاحظوها الكلمة بعد الكلمات السابقة وكل كلمة تدل على معنى قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل وإني لمن قوم فمن قومهم لابد الأئمة الأطهار من ذريته قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل ومن كان قلبه في الجنة وهو في هذا العالم أتراه يشك أتراه يسهو أتراه يلهو أتراه ينسى هذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى جميع الأئمة لاحظوا هذه الرواية في الكافي يقول عليه السلام إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المقصوبة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه بناء أثمرة الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء والنبت عشب الأرض أو نبت عشب الأرض وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله فمن يكون عين الله في عباده لسانه الناطق في خلقه يده المبسوطة على عباده يشتغل يسوء ينزع وقال أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في بلاغه ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاتهم فضائل جنبا تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان السامعين فدع أنت من مالت به الغنية فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا لا أقرأ لكم ما قاله ابن أبي الحديد في شرح هذه الكلمة وما أجلها وأعلاها من كلمة إنه فهم مغزى هذا الكلام وعليه بمراجعته. وحينئذ فلا بد من تأويل كل ما يخالف هذه القاعدة العقلية المستندة إلى الكتاب والسنة والإجماع، كل ما يخالف هذه القاعدة في القرآن الكريم بالنسبة إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر في كل آية في القرآن، الكريم هناك أدلة قطعية على خلاف ظاهرنا من العقل أو النفي، لابد من تأويل ظاهر تلك الكلمة. وإما فالآيات الدالة بظاهرها على التجسيم موجودة بالقرآن الكريم، إذا لابد من حمل كل ما يخالف بظاهره عصمة الأنبياء بالقرآن الكريم. لاحظوا عبارة السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الذخيرة، يقول: ولا يجوز أن يبحث من يوجب علينا اتباعه وتصديقه وهو على صفة تنكر عنهم، ولا يجوز أن يبحث من يوجب الله سبحانه وتعالى علينا اتباعه وتصديقه وهو على صفة تنكر عنهم. وقد جنب الأنبياء عليهم السلام الكظافة والهرمة والخلق الشنيعة وكثيرا من الأمراض لأجل تنكير. ولو كنت ضبا غليظ القلب لن تصوم من حوله، لماذا الله سبحانه وتعالى يمدح نبيه بأنه ليس ضبا غليظ القلب؟ لأن هذه الحالة تنكرنا لن تقوم من حولك. فإذا كانت ساهيا، كان ناسيا، أو كان لاهيا وغير ذلك لن تقوم من حولك. يقول رحمة الله عليه: وقد تكلمنا على الآيات التي يتعلق بها المنقلون في جواز المعاصي من الأنبياء، وبينا الصحيح في تأويله في تأويلها في كتابنا المفرد تنزيل الأنبياء والأئمة. نعم، لا بد من تأويله كل ما جاء مخالفا لظاهره لما قرره العقل والعلم والعلماء وعليه أجمعوا. كما أن علماءنا رحمة الله عليهم لم يوافقوا الشيخ الصدوق رحمه الله الذي ذهب تبعا لشيخه في مسألة السهم النبي إلى مذهب لم يوافقه عليه أحد لا من قبله ولا من بعده، إنه استند إلى رواية للشمالين
أما علماء الناس فقد أخذوا بالرواية القائلة بأن رسول الله لم يسجد سجد سيد سهو قبر، وكيف يسهو ويسجد سجد سيد سهو من كان قلبه في الجنان وجسده في العمل كما عبر الإمام أمير المؤمنين. بل يقول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التأديب، يقول إنما اشتمل عليه حديث بالشمالين من سهو النبي تمتنع العقول منه، وبالاستفسار يقول ذلك مما تمنع من الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط، وإنا نستبيح الشيخ الصدوق عذرا فيما إذا أردنا أن نقول له أن تلتقي السهو، وإن نسبة السهو إلى الشيخ الصدوق أولى من نسبة السهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظير ما قاله الفخر الرازي في تفسيره فيما روي في الصحيحين وغيرها من أن إبراهيم عليه السلام سلم ثلاث إخبار. قال الفخر الرازي نسبة الكذب إلى الراوي أولى من نسبة الكذب إلى الراوي، مع أن الحديث في الصحة. وأيضا نرى أهل السنة يغترضون أمام حديث الغرانيق وتتضارب كلماتهم بشدة ويتحيرون ما لا يقولون، لأن حديث الغرانيق يدل على جواز السهو على الأنبياء بطرق، وهذا ما نص عليه بعض المفسرين كأبي سعود العمادي في تفسير سورة النجم، وتحيروا ما لا يفعلون لأن طرق هذا الحديث بعضها صحيح، ودافع عن صحته ابن حجر العسقلاني وغيره، لكن الحافظ القاضي قياس صاحب كتاب الشفاء في حقوق المصطفى، وأيضا القاضي ابن العربي المالكي، وأيضا الفقر الرازي، هؤلاء يكذبون هذا الحديث على صحته سندا عندهم، لأنه يصادم أدلة قطعية من العقل والنقل. لاحظوا عبارة القاضي عياض في كتاب الشفاء، يقول لا شك في إدخال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين لينفس به على ضعفاء المسلمين. وهذا يفتح لنا بابا، هذا الكلام يفتح لنا بابا، وبابا واسعا يفيدنا في مباحث كثيره. ولذلك جاء ابا مثل العسقلاني ان يتبنى هذا التصريح من القارئ اليوم ولم يقف عليه. والآن نعود إلى بحثنا عن عصمة الأئمة من أهل البيت رضي الله عنهم، وقد رأينا أن جميع ما يدل على عصمة رسول الله يدل على عصمة الأئمة الأفضل، وكل دليل يدل على وجوب الانقياد للأئمة يدل على وجوب الإطاعة للأئمة، وأمثال هذه الأدلة تدل على عصمة أئمتنا حتى من السهو والنسيان والخطأ والغلط كما بينا. إن كل الأدلة الدالة على إيمان أئمتنا وأنهم القائمون مقام نبينا وأنهم الذين يبلغون الفراغ الحاصل من رحيله عن هذه الدنيا، كل تلك الأدلة تدل على أنهم معصومون حتى من الخطأ والإثم، وأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة. ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طاعتي طاعة الله وطاعة علي طاعة، معصيتي معصية الله ومعصية علي معصيتي. هذا الحديث المختبر صححه الحاكم ووافقه الذهبي في تفسير المختبر. وإذا كانت طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة علي واحدة، فهل من معصية أو سهو أو خطأ يتصور في رسول الله وعلي والأئمة الأطهار؟ كما أنكم لو راجعتم التفاسير لوجدتم تصريحهم بدلالة قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقولون بدلالة هذه الآية المباركة على العصمة، لكنهم لا يريدون أن يعترفوا بأن أولي الأمر هم الأئمة من أهل البيت. فإذا ثبت أن المراد من أولي الأمر في الآية هم أئمة أهل البيت بالأدلة المتقنة القطعية المقبولة عند الطرفين، فلا بد وأن تدل الآية على عصمة أئمتهم. لكن الفخوان لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة، إنه يقول بدلالة الآية على العصمة، لكن يقول بأن المراد من أولي الأمر هم الأمة، أي الأمة تطيع الأمة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله أي الأمة أيها الناس، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أنفسكم. الأمة تكون مطيعة للأمة، وهل هذا معنى؟ فإنه مما تضحك به الذكر، ومن الطبيعي أن يتبع مثل ابن تيمية الفخرازي في هذه الآية المباركة، هذا واضح، وهذا دليله، وكل دليل يريدون أن يصرفوه عن الدلالة على إمامة أئمتنا أو عصمتنا. يقول ابن تيمية: لا نسلم أن الحاجة داعية إلى نقص إمام المعصوم، لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته. وكأن ابن تيمية لا يدري بأن أكثر صحابة رسول الله سيدادون عن الحوض، وما أكثر الفتن، وما أكثر الفساد، وما أكثر الويلات والظلم الواضح في هذه الأمة، وأين عصمة الأمة؟ وإني لأكتفي الآن بذكر حديث أو حديثين، لأن الوقت لا يسع أكثر من ذلك، مما يدل على إمامة أئمتنا وعصمتهم بالمعنى الذي يقول به علماؤنا وعليه مذهبنا حبيب السكينة. إني ذلك مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والآيات التي قرأت في أول المجلس تنطبق تماما على واقع حالنا. وحديث السفينة الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ينطبق تماما على قضية نوح وابنه وما حدث في تلك الواقعة. ولو أردت أن أوضح هذا الانطباق لقال من المجلس فتأملوا، أما حديث السفينة فمن رواته محمد بن إدريس إمام الشافعية، أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، مسلم بن الحجاج، أبو بكر. طبعا هذا الحديث غير موجود في صحيح مسلم إلا أننا ننقله من كتاب البراهين القاطعة في ترجمة الصواعق المحرفة، وهو كتاب فارسي ترجم فيه مؤلفه الصواعق المحرفة قبل قرون. وهناك تصريح بأن الحديث في صحيح مسلم، ولا أطلق عليه إلا أنه غير موجود الآن في صحيح مسلم. أبو بكر البزار، أبو يعلى الموصلي، أبو جعفر الصبري، أبو القاسم الطبراني، الحافظ النيسابوري، ابن عبد البر، الخطيب البغدادي، أبو الحسن الواحدي، الفخر الرازي، ابن الأكيل، نظام الدين النيسابوري، ابن حجر العسقلاني، الخطيب التبريزي، نور الدين الهيثمي، السيوطي في غير واحد من كتبه، ابن حجر المكي في الصواعق، المفتقي الهندي في كنز العمال، القاري في المرقاط، الزبيدي في دار العروس، الآلوسي في تفسيره، وكثيرون غيرهم يرمون حديث السفينة وينصون على صحة بعض أسانيده. وأما في كتبنا فرواياته كثيرة كذلك. ولو أردنا أن نفهم نبذ هذا الحديث، إن هذا الحديث تشبيه لأهل البيت بسفينة نوح. من ركبها واضح أن معنى من ركبها يعني الكون مع أهل البيت. من كان مع أهل البيت، من اهتدى لأهل البيت، من تبع أهل البيت من ركبها نجا، ومن تخلف كائنا من كان، سواء كان قائلا سواء كان منكرا لإمامة جميع الأئمة أو منكرا حتى لواحد منهم. ومن تخلف عنه هلك، ولا فرق حتى لو كان المتكلم ابن رسول الله كابن نوح ولا فرق. ولو أن رسول الله نادى يا رب أصحابي أصحابي يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، كما يقول نوح يا رب إني إنه ليس من أهلك، فتدور قضية النجاة من الهلاكات مدار الكون مع أهل البيت، وأهل البيت وسيلة النجاة، وكل فعل من أفعالهم وكل حال من أحوالهم حجة، وهم القدوة والأسوة في جميع الأحوال. ولو أردنا أن نذكر عبارات من بعض شراح هذا الحديث الصريحة في هذا المعنى لطال بها المجلس أيضا. ومن الأدلة القاطعة الدالة على عصمة أئمتنا بالمعنى الذي نذهب إليه، وليس فيه أي مجال للبحث للنقاش حديث الثقلين. فإن رسول الله قرن العترة بالقرآن وجعلهما معا الوسيلة للهداية، وأنهما لن يفترقا باللام التأديبية حتى يلجا عليه الحول. فانظروا بما تخلفون بهما. فكما أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما نفى القرآن نفسه، وأهل البيت لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم. هؤلاء كلهم أي الأئمة سلام الله عليهم عين الله ويده ولسانه ودلالته، كما في تلك الرواية التي قرأتها. ولا تحسب أن أقرأ لكم عناوين ما جاء في كتاب الكافي باب في فرض طاعة الأئمة، باب في أن الأئمة شهداء الله على خلقه، باب في أن الأئمة هم الهدى، باب في أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه، باب في أن الأئمة خلفاء الله عز وجل في الأرض وأبوابه التي منها يؤتى، باب في أن الأئمة نور الله عز وجل، باب في أن الأئمة هم أرسال الأرض، باب في أن الأئمة هم الراسخون في العلم، باب في أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، باب في أن الأئمة محدثون مفهمون، باب في أن الأئمة لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله وأمر منه لا يتجاوزونه ولا يتوهم أحد أن في هذه الأبواب غلو بحق الأئمة صلى الله عليهم. وإني لأرى ضرورة التأكيد على هذه النقطة، قولنا بأن الأئمة معصومون حتى من السهو من الخطأ من النسيان هذا ليس غلوا بحقهم، إنهم صلى الله عليه يبغضون الغالي ويكرهون الغلو. إنه قد ورد عنهم سلام الله عليهم حذروا شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله، يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله. وإن الغلاة لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. ومعنى الغلو في الروايات والكلمات العلماء معروف، ولا بأس أن أقرأ لكم هذه الكلمة ولو طال المجلس، إلا أني أرى ضرورة قراءة هذا النص. يقول الشيخ المجلسي رحمه الله: اعلم أن الغلو في النبي والأئمة عليهم السلام إنما يكون بالقول بألوهيتهم أو بقولهم شركاء لله تعالى بالعبودية والخلق والصدق، وأن الله تعالى حل بهم أو اتحد بهم، أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي وإلهام من الله تعالى، أو بالقول بالأئمة بأنهم كانوا أنبياء، والقول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض، أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع التكاليف، والقول بكل هذا إلحاد وكفر وخروج عن الدين، كما تدل عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها. وقد عرفت أن الأئمة تبرؤوا منهم وحكوا بكفرهم أي الغلاة وأمروا بقتلهم، قال رحمة الله عليه: ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقد نجحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم من القلوب لم يستحي عنهم او القول بانهم يعلمون ما كان وما يقول غير ذلك. قال رحمه الله: فلا بد للمؤمن المتدين الا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعاد امورهم الا اذا ثبت خلافه بغرورة الدين او بقواطع البراهين او بالايات المحكمه او بالاخبار متواترة. اذا لابد من التامل دائما في العقائد، انهم كما يكرهون القصور في حقهم يكرهون ايضا الغلو في حقهم، الا انه لا بد من التغيير عند كل عقيده، فلا يرمى القائل بشيء من فضائل اهل البيت بالغلو. فتلك منازل شاء الله سبحانه وتعالى له. وقد أطلت عليكم في هذه الليلة، لكن البحث كان مهما جدا متشعب الأضرار فيه جهات عديدة، كان من الضروري الإلمام ببعض تلك الأضرار والجهات، وأستنيحكم مضرا ومعذرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.